viele.
Sento una بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام في بيان ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره من أنه لو سجد المكلف على ما لا يصح السجود عليه ولم يلتفت إلا بعد رفع رأسه فهنا صورتان الأولى أن يكون ذلك في سجدة واحدة والثانية أن يكون ذلك في سجدتين وكلامنا فعلا في الصورة الأولى أي ما لو التفت بعد رفع رأسه من السجدة الأولى أنه قد سجد على ما لا يصح السجود عليه فهنا وظيفته أن يأتي بسجدة بدلا عن تلك السجدة ولا يعتد بالسجدة التي وقعت من بل تعد زيادتان سهوية والزيادة السهوية للسجدة ليست بقادح لصحيحة منصور بن حازم لا تعاد الصلاة من سجدة وتعاد من ركعة والعمدة في تقريب كلامه كما أفاد شيخنا الأستاذ قدس سره في تنقيح مباني العروة الجزء الرابع في تنقيح مباني العروة، الجزء الثاني صفحة، الجزء الرابع صفحة 107. العمدة في تقريب كلامه دعويا. الدعوة الأولى أن سياق حديثي لا تعاد ناظر للجزء والشرط لا لأجزاء الأجزاء أو شرائط الأجزاء، بل إلى نفس الأجزاء والشرائط، حيث قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، والخمسة كلها إما جزء أو شرط مستقل: القبلة والوقت والطهور والركوع والسجود، فكل الخمسة من قبيل شرط مستقل للصلاة أو جزء. ثم قال: والقراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة، فصار هذا التعقيب قرين على تأكيد ما سبق من أن منظور حديثي لا تعاد الأجزاء والشرائط المستقلة، حيث مثل بالقراءة وهي جزء مستقل، مثل بالتشهد وهو جزء مستقل. وعليه فلو أخل بجزء الجزء كما لو لم يضع الإبهامين على الأرض أثناء السجود سهواً، فهذا قد أخل بجزء الجزء، وهذا غير منظور في حديث لا تعاد. أو أخل بشرط الجزء كما لو فرضنا أنه يشترط شرعان في صحة السجود، في صحة الركوع، قلوا ياي وصول أطراف أصابعه إلى ركبتي، هذا شرط في الجزء لأنه شرط مستقل، هذا أيضا غير منظور في حديث الأحكام. فإذا لم تكن أجزاء الأجزاء أو شرائط الأجزاء منظورة في الحديث، إذن فالمشرع في حديث لا تعاد يرى أن الإخلال بجزء الجزء إخلال بالجزء، لأنه ينظر إلى جزء الجزء على نحو الموضوعية، بل يراه إخلالا بالجزء نفسه، يعني ما سجد، أو أنه لم تصل أطراف أصابعه لركبتيه في الركوع، فالمشرع يرى أنه شنو؟ أخل بنفس الجزء وهو الركوع، فهو ما ركع. هذه الدعوة الأولى وتقريبها. الدعوة الثانية أن منظوره قدس سره، يعني سيد الخوي إلى أن السجود الوارد في المستثنى لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، قال والركوع والسجود، أن المراد بالركوع والسجود ليس الركوع العرفي والسجود العرفي، وإنما المراد الركوع والسجود الشرعيان، يعني الركوع والسجود المأمور بهما. وتقريب هذه الدعوة أن سياق حديثي لا تعادوا النظر إلى الإخلال بالامتثال، فهو ناظر إلى مكلف أخل بالامتثال، يعني أخل بما هو المأمور به، فيقول من أخل بالمأمور به عن سهو أو جهل فإن كان إخلاله بالسنة المأمور بها فصلاته لا تعاد، وإن كان إخلاله بالفريضة المأمور بها فتعاد الصلاة. إذن المراد بالسجود المستثنى المأمور به، الركوع المستثنى المأمور به، الركوع العرفي، فهو يريد أن يقول متى ما أخل بالركوع المأمور به وإن بقي الركوع العرفي أعاد الصلاة، ومتى ما أخل بالسجود المأمور به وإن أتى بالسجود العرفي لم يجده شيئا. ونتيجة هاتين الدعويين أنه في المقام من سجد على ما لا يصح السجود عليه ولم يلتفت إلا بعد رفع الرأس أنه ما سجد، لأن الدعوة الأولى تقول من أخل بشرط الجزء فقد أخل بالجزء نفسه، خلاص هو ما سجد أصلا وسجوده مجرد زيادة سهوية مغتفرة، كما أن مقتضى الدعوة الثانية أن لا قيمة للسجود العرفي الذي حصل منه، فإنه سجد عرفا لكن لا قيمة له، لأن المدار في حديث لا تعاد على السجود الشرعي، هذا ليس سجود. هذا تقريب كلامه، زيد في علو مقامه. لا قبل الرأس بحثناه قبل العطلة. فإذا كان كذلك فيلاحظ عليه الناقض والحال، وهنا إيرادان. أما الناقض فالنقض بأمرين، أحدهما ما لو لم يأتي بالمساجد السبعة، بمعنى سجد بجبهته على ما يصح السجود عليه لكن تخلف أحد المساجد الأخرى، لم يضع ركبتي، لم يضع كفي، لم يضع إبهامي، تخلف أحد المساجد الستة الأخرى ولم يلتفت لذلك إلا بعد رفع الرأس، فإنه بالاتفاق صلاته صحيحة ولا يبدل ذلك السجود بسجود آخر. مع أنه أخل بشرط السجود الذي هو بنظره إخلال بالسجود نفسه. جرى الاتفاق على أنه أبدا يعتد بتلك السجدة ويسجد سجدة أخرى. ودعوى ربما يدعي سيدنا قدس سره حتى يتفصى من الإشكال، ودعوى أن وضع المساجد الأخرى ليس شرطا في صحة السجود، وإنما هو واجب في واجب وقد فات محله. هالدعوة هذه مندفعة بما ذكره نفسه قدس سره صفحة 88 من هذا الجزء 15 من أن المستفاد من الأدلة أن وضع المساجد شرط في صحة السجود. لاحظوا وده احتمال تخصصي، شنو يأثر، شنو يغير، شنو يغير، شنو يبدل؟ نعم أدري شنو يغير في الاستدلال الآن. ثم قال عفوا هذا في صفحة 89 على المعروف والمشهور بين الأصحاب، يعني أنه شرط في صحة السجود بل ادعي الإجماع عليه وتدل عليه جملة وافرة من النصوص فيها الصحيح وغيره، إلى أن قال ففي صحيح زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله السجود على 7 أعظم: الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين، ونحوه صحيح الحداق القداح وغيرهما إلى آخر الروايات. النقض الثاني: ما لو أخل بالاطمئنان بأن سجد من دون اطمئنان سهوان ولم يلتفت لذلك إلا بعد رفع الرأس، فإنه وقع الاتفاق على شنو؟ على صحة سجدته، بحيث لو سجد سجدتين بدون اطمئنان شنو؟ اكتفي بهما، مع أنه أخل بشرط السجود، والإخلال بشرط السجود بنظره الشريف إخلال بنفس السجود، إلا أنه أصر هنا وفي محل كلامنا في صفحة 146 على أن للإطمئنان درجتين: درجة دخيلة في أصل عنوان السجود، لأن عنوان السجود متقوم بشنو؟ بالاعتماد، يعني وضع ثقل الجبهة على الأرض، ووضع ثقل الجبهة على الأرض مساوق لدرجة من درجات الاطمئنان، فهذه الدرجة يا شيخ علي اللويمي الأحسائي الشعبي القمي مقومة لأصل السجود، فلا يتصور سجود بدون اطمئنان، صار هذا مو شرط، هذا مقوم. وأما الاطمئنان حين الذكر فليس بشرط في صحة السجود،
فإن هذه الدرجة الثانية من الإطمئنان وهي الإطمئنان حال الذكر مجرد واجب في واجبين، وليست شرطا في صحة السجود. فلأجل ذلك لو لم يلتفت لذلك إلا بعد أن رفع رأسه صحت صلاة. لماذا؟ لأنه أخل بواجب آخر وقد فات محله.
قال:
وهذا هو الظاهر من الصحيحة إذا سجد
فلينفرج وليتمكن،
فإن مفادها على فرض السجود، على فرض تحقق السجود، حينئذ عليه واجب آخر وهو أن
يمكن جسمه من الأرض.
وهذا التفصي يا مولانا في صفحة 146 مناف لما ذكره في صفحة 94 من نفس الجزء، من أن الإطمئنان إلى أن ينتهي الذكر شرط في صحة السجود. ألاحظ ذكر هناك صاحب العروة يقول: من الشرائط السجود الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب. هو يذكر الأدلة، ذكر الأدلة على هذه الشرطية وفندها، إلى أن قال: والأولى الاستدلال له، يعني لهذه الشرطية، بصحيحة بكر بن محمد الأزدي بمثل ما تقدم من الركوع، ولم أجد من تعرض لها في المقام، يعني الاستدلال بها على الشرطية، وهي: وإذا سجد فلينفرج وليتمكن. وتقريب الاستدلال ما عرفت في بحث الركوع من كونها رواية إرشاداً إلى شرطية التمكن في تحقق الركوع والسجود الشرعيين، وتدل بالدلالة الالتزامية على اشتراطه في الذكر الواجب. إذن فينقض عليه بما أفاده في صفحة 94 من أن من أخل بالإطمئنان، تمام لو لا، فقد أخل بشرط من شرائط صحة السجود، مع أنه شنو إذا لم يلتفت إلا بعد رأف رأسه اعتد بالسجدة وصح ومضى. وأما المحمل الذي حمل عليه الرواية من أن ظاهر قوله إذا سجد فلينفرج وليتمكن، يعني بعد المفروغية عن صدق السجود يجب عليه أن ينفرج وأن يتمكن، فهو خلاف ظاهر جدا. فإن هذه الشرطية لا معنى لها إلا إرشاد فقط إلى أنه يعتبر في صحة السجود شنو؟ الطمأنينة. نظير قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذ ليس المقصود أنه على فرض صدق القيام، على فرض صدق القيام إلى الصلاة، إما بالقيام واقفا أو بالقيام من النوم، حينئذ يجب عليه أن يغسل وجهه ويبقى. لا معنى له، بل المقصود مجرد الإرشاد إلى اشتراط الصلاة بالطهور. وكذلك قوله تعالى: إذا تداينتم شنو بدين، شنو الآية، فاكتبوه، فإنه ليس المقصود على فرض صدق الدين خارجين بعدين اكتبوه، وإنما المقصود
أنه الإرشاد إلى اشتراط، نعم، إلى اشتراط وثاقة الدين بشنو؟ بالكتابة، لا أكثر من ذلك. إذن هذا هو النقد. نجي إلى الإيراد الثاني، وأما الإيراد الثاني فهو الحل، فنقول صحيح كما أفدتم سيدنا وسيد أساتذتنا أن الظاهر الأولي من حديث لا تعاد هو أن المنظور إلى الإخلال بالجزء أو الشرط، وأن الظاهر الأولي من حديث لا تعاد هو من أخل بما هو المأمور به، فإن كان بسنة لم يضر وإن كان بفريضة أضر، هذا كل الظاهر الأول. لكن ملاحظة الذيل المسوق مساق التعليل وطرح الكبرى والقاعدة، وهي قوله لا تنقض سنة الفريضة، أن المدار على ما هو سنة وما هو فريضة، بغض النظر عن كونه جزءا أو جزء جزء، شرطا أو شرط شرط، شرطا أو شرط جزء، لا فرق بينهم. فإن مقتضى تعليل الوارد في الذيل المسوق مساق الكبرى أن المدار على أنه ما لم يخل المكلف بفريضة، هذا المقصود بالذيل، ما لم يخل المكلف بفريضة فإخلاله العذري غير قادح. المهم أن لا يخل بفريضة، ما دام لم يخل بفريضة فأي إخلال منه إذا كان إخلالا عذريا فهو غير قادح، وهذا لا فرق فيه بين جزء الجزء والجزء وشرط الجزء والشرط وغير ذلك. فلأجل ذلك نقول إذا أخل بشرطية الإطمئنان أو أخل بشرطية وضع المساجد الستة أو أخل بشرطية صحة المسجد ولم يلتفت إلا بعد رفع الرأس فقد أخل بسنة ولم يخل بفريضة، والنتيجة أن سجوده صحيح ويعتد به. وبناء على هذا التعليل المذكور في الذيل نقول المراد بالسجود والركوع في المستثنى الفريضة من الركوع والفريضة من السجود، لا السجود المأمور بتمام شرائطه وقيوده. ومن الواضح أن الفريضة من السجود أصل السجود وهو وضع الجبهة، وأن الفريضة من الركوع أصل الركوع وهو الانحناء بالمقدار العرفي. فإن قلت هنا نقضان عليكم على مختاركم على رأيكم، النقض الأول هو أنه لو فرضنا أنه ما رفع رأسه مثل ما قال السيد سجد على ما لا يصح السجود عليه وبعد أن انتهى من الذكر التفت إلى أنه سجد على ما لا يصح السجود عليه ولا يمكنه الجر حتى يصحح السجود، فإذا افترضنا أنه التفت بعد تمام الذكر إلى أنه قد سجد على ما لا يصح السجود عليه ويريد أن يصحح بالجر، لكن لا يوجد إلى جنبه شيء يصحح سجوده بجر الجبهة إليه، فماذا تقولون؟ فإن لازم كلامكم شنو؟ قولوا وياي، لازم كلامكم شنو؟ صحة سجوده بعد، لأنه إنما أخل بسنة ولا يمكن تداركها، إذ لا يمكن جر الجبهة لما يصح السجود عليه. فهل تلتزمون بصحة سجوده والاكتفاء به؟ وقد حاول شيخنا الأستاذ صفحة 107 الإجابة عن هذا النقد والتفصي عنه بأن قال لا، لا نلتزم. لما؟ لأن المكلف في هذا الفرض ما زال إخلاله في المحل لا بعد تجاوز المحل. غاية ما في الباب أنه إخلال اضطراري، هو مضطر للإخلال لأن ما عنده قدرة على جر الجبهة لما يصح السجود، مضطر للإخلال إلا أنه إخلال في المحل. وموضوع لا تعادوا يا شيخنا الذي في الأخير، وموضوع لا تعادوا من التفت للخلل بعده تجاوز محله، كما في محل الباح حيث التفت للإخلال بالمسجد بعد رفع الرأس. موضوع لا تعاد من التفت للخلل بعد تجاوز محله فلا تعاد تصح صلاته. أما هذا الشخص الذي التفت إلى أنه سجد على ما لا يصح السجود عليه بعد تمام الذكر وهو ما زال ساجداً، فهو التفت شنو؟ أثناء المحل لا بعد تجاوز المحل. غاية ما في الأمر حاول زاول أن يصحح السجدة بالجر، ما تمكن من الجر، فقد أخل بالشرط اضطراراً لأنه أخل سهواً بعد تجاوز المحل، فلا يصح النقض علينا بمثل ذلك. هكذا أفاد شيخنا الأستاذ. ولكننا نحن نقبل النقد ونلتزم به، وأن صلاة وأن سجوده صحيح ويكتفى به. والسر في ذلك أحد وجهين: الأول، لا موجب لتقييد مفادي لا تعاد بما إذا كان الالتفات بعد تجاوز المحل. شنو الموجب لهذا التقييد؟ نحن نأخذ بإطلاق حديث لا تعاد. غاية ما في الأمر نقول كل تدارك يستلزم الإعادة، إعادة الصلاة، فلا تعاد تنفيذ. هذا مفاد لا تعاد، أي أن مفاد حديثي لا تعاد الذي يصحبك في باب الصلاة إلى آخرها أن كل خلل لو أراد المكلف تداركه لاستلزم إعادة الصلاة، فإن هذا التدارك منفي بلا تعاد. والتدارك هنا في محل الناقض، لو أراد أن يتدارك مضطر إلى شنو؟ إلى أن يرفع رأسه ويسجد مرة أخرى، فيلزم إحداث زيادة عمدية، وهذا مستلزم للبطلان. فلما كان التدارك مستلزما لزيادة عمدية مبطلة كان منفيا بحديث لا تعاد. هذا وجه، والوجه الآخر أن يقال مع غض النظر عن هذه النكتة، نحن نلتزم بأن الإخلال عن عذر شنو؟ مشمول لا لأتعاد، ولا يشترط في الإخلال أن يكون إخلالا سهويا، كل إخلال من على عذر. وفاقا للسيد الأستاذ دام ظله حيث التزم بشمول حديثي لا تعاد إلى كل إخلال عذري ولو لم يكن إخلالا سهويا. ولذلك لو الطلبة في الحمام في النجف يروح يغتسل غسل الجنابة صباح في الحمام العمومي قرمابة، بعد ما يغتسلوا يطلعوا بسريحة قبل ما تطلع الشمس معاد حتى يصلي، فيأخذ الإزار بسرعة ويلفه على بدنه ويدخل فيه، الله أكبر، يدخل في الصلاة قبل أن تطلع الشمس. فلو فرضنا أن هذا الطلب المسكين المستكين بلي دخل في الصلاة، نعم، فبانت العورة، فالتفت إلى أن العورة قد انكشفت أثناء الصلاة، فإنه سريعا ما يقوم بستر العورة. ففي هذا الآن الستر السريع يكون إخلاله بستر العورة في هذا الآن إخلالا اضطراريا، فهو إخلال عن التفات لكنه إخلال اضطراري، وهو مشمول لحديثي شنو؟ لا تعاد. أو أن المرأة التفتت أثناء الصلاة إلى أن شعرها قد ورد فقامت بستره في خلال ثانية، فهذا الإخلال بين التفاتها وبين سترها إخلال اضطراري عن التفات، وهو مشمول لحديث لا تعاد. فكذلك الأمر في المقام، فإن المكلف إذا التفت إلى أنه ساجد الآن على ما لا يصح السجود عليه ولا يمكنه المعالجة، لأنه لا يمكنه جر الجبهة لما يصح السجود عليه، فهو إخلال عن التفات لكنه إخلال اضطراري، فهو مشمول لحديث لا تعاد. فنحن نلتزم بالنقض، ما عندنا مشكلة. النقض الثاني الذي قد ينقض به علينا هو الركوع. هذا النقض الثاني ذكره السيد الخوي. إن لازم كلامكم أن من التفت إلى أنه لم تصل أطراف أصابعه إلى ركبتيه في الركوع، لم يلتفت إلا شنو؟ بعد رفع رأسه أو بعد سجوده، لازم كلامكم شنو؟ صحة صلاته، لأنه ما أخل بنفس الركوع وإنما أخل بشرط شرعي في الركوع. لازم كلامكم أن صلاته صحيحة، والحال بأن صلاته غير صحيحة نقول بل صلاته صحيحة ونلتزم بهذا النقض. فإنه ما أخل بالفريضة لأن الفريضة ذات الركوع وقد أتى بالركوع، وإنما أخل بالسنة، فإن اشتراط وصول الأصابع إلى الركبتين من السنن لا من الفرائض، والإخلال بالسنة عن عذر مشمول لحديثي لا تعاد. بل في كلام شيخنا الأستاذ سيف، طبعا شيخ الأستاذ ما يرى هذه المباني ولذلك هو النقود يحاول يدفعها، بل في كلام شيخنا الأستاذ أنه لو التفت إلى الركوع بعد السجود، وأظن أن مقصوده أن شخصا لم يرفع رأسه بعد الركوع وإنما نزل من الركوع شنو؟ إلى السجود، بعد أن نزل من الركوع إلى السجود التفت إلى أنه في ركوعه لم يضع أطراف أصابعه على ركبتيه سواء، يقول شيخ نسد يمكنه يرجع ولا يرد النقد، فيرجع إلى شنو؟ حد الركوع ويضع أطراف أصابعه على ركبتيه، ولا يعد هذا ركوعا جديدا عرفا، وإنما هو تتميم للركوع الحاصل من. فلا يرد النقد في مثل هذه الصورة، لأنه في هذه الصورة قد أتى بالركوع المأمور به بهذا العمل من الرجوع، وكونه قد سجد لا يعد زيادة منهم، لا يعد فاصلا. والحمد لله.
هذا ركع بعدين رد ركع مرة ثانية.
هسه وهالشكل قال يعني. هو معمم منها حتى لصورة رفع رأسه وبعدين سجد وبعدين التفت وبعدين كذا.